أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال تعالى في سورة البقرة، وهي الآيات التي تلي آية الكرسي، قال تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية، وهي الآية اللاحقة لهذه الآية، أو قوله: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، إلى قوله: واعلم أن الله عزيز حكيم. إن شاء الله تعالى نحاول أن نقف على هذه الآيات الثلاث في الأيام القادمة بإذن الله تعالى. أما لماذا وقع الاختيار على هذه الآيات الثلاث؟ السبب في ذلك هو أن هناك ارتباطا وثيقا بين هذه الآيات الثلاث التي قرأناها وبين آية الكرسي أو الآية الأخيرة التي قرأناها في آية الكرسي، وهي قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. بعد أن بينت الآية السابقة أن الله سبحانه وتعالى هو يتولى الذين آمنوا، في هذه الآيات الثلاث ذكرت مصاديق لولاية الله لعباده المؤمنين، يعني أن الله سبحانه وتعالى إذا تولى أمر عبده المؤمن فماذا يفعل به. فذكرت الآية الأولى ولايته لعبده المؤمن، وذكرت الآية الثانية ولايته لعبده المؤمن، وذكرت الآية الثالثة ولايته لعبده المؤمن. فهذه الآيات الثلاث التي تلت هذه الآية إنما تبين لنا مصاديق لولاية الله لعباده المؤمنين، وهذه النقطة أشار إليها جملة من المفسرين، منهم السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني صفحة 359، ومنهم صاحب تفسير المنار الجزء الثالث صفحة 45، ومنهم السيد السبزواري قدس الله نفسه في المواهب الجزء الرابع صفحة 262، وجملة من الأعلام الفخر الرازي الزمخشري، جملة من الأعلام أشاروا أن هناك ارتباط وثيق بين هذه الآيات الثلاث وبين الآية التي سبقتها، وهي قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا. هذه النكتة ليست نكتة جديدة، إنما النكتة الأصلية التي لا بد من التوقف عندها قليلا، وأشار إلى نكتتها السيد الطباطبائي في الميزان، هو أن هذه الآيات الثلاث أشارت إلى مراتب ثلاث من الولاية من الله لعباده المؤمنين. ليست هذه الولاية من قبل الله لعباده المؤمنين
على نحو واحد وبدرجة واحدة. إذا يتذكر الإخوة نحن في ذيل قوله تعالى الله ولي الذين آمنوا، قلنا هل أن ولاية الله لعباده هل هي بنحو متواطي أو بنحو ماذا؟ مشكك. بينا هناك من خلال القرائن القرآنية الآيات وجملة من الأدلة أن ولاية الله لعباده المؤمنين ليست على نحو واحد وبدرجة واحدة، وإنما هي بنحو مشكك ولها درجات. وهذا ما أكده السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثاني صفحة 359. التفتوا جيدا إلى المطلب، هناك في صفحة 359 بعد أن يذكر هذه الحقيقة يقول تحصل من ذلك أنه يهدي المؤمنين إلى الحق ولا يهدي الكافر في كفره، ثم ذكر لذلك شواهد ثلاث يبين بها أقسام هدايته، وهي مراتب الثلاث مترتبة طولا. وهذه هي النقطة اللي هي الجديرة بالتوقف عندها جيدا. المرتبة الأولى من مراتب ولايته وهدايته ما يعبر عنها السيد العلامة بهداية عباده من خلال العلم الحصولي ومن خلال المعارف الحصولية. فلهذا عندما تقرؤون أنتم الآية الأولى تجدون أن هناك محاجة علمية وقعت بين نمرود وبين إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام، وفيها استدلالات علمية. قال ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال ربي الذي يأتي، فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. فالمدار والهداية والولاية تدور مدار ماذا؟ مدار الاستدلال والبرهان وإقامة الأدلة العلمية، وبتعبير القرآن الكريم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم، نحن علمناها علمناه هذه الحجج وهذه البراهين التي أقامها، وهذا أمر واضح. أما عندما ننتقل إلى الآية الثانية وهي قوله تعالى أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، الله سبحانه وتعالى لم يقم له برهانا على قدرته على الإحياء، وإنما ماذا فعل له؟ ها؟ فأماته. إذن القضية بعد انتقلت من مرحلة العلم الحصولي إلى مرحلة ماذا؟ ها؟ إلى مرحلة الشهود، إلى مرحلة أنه في نفسه مات وأحيي بعد ذلك. ومن هنا نحن نجد أن القرآن في هذه الآية بعد لم يكن بصدد أن الله الذي كان قادرا على خلقكم هو قادر ماذا؟ على إحياكم. مثلا في آخر السورة ياسين من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. هو نفس الكلام هنا، أن يحيي هذه الله بعد موتها، كان يمكن أن يأتي الجواب كما جاء في آخر سورة ياسين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. نجد لا، أن الجواب هنا صار جوابا علميا لو جوابا عملي، انتقل من مرحلة الجواب المرتبط بعالم المفاهيم والبرهان والعلم الحصولي إلى مرحلة ماذا؟ إلى مرحلة الإشهاد. فلهذا السيد الطبطبائي يقول المرحلة الأولى الهداية إلى الحق بالبرهان والاستدلال، وهذا هو هي الآية الأولى. أما المرحلة الثانية يقول الهداية إلى الحق بالإراءة والإشهاد، لم يقل له قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، بل أراه. ولكن ماذا أراه؟ التفت جيدا، ماذا أراه؟ لم يره السبب، وإنما أراه ماذا؟ أراه المسبب، الله له قدرة، وهذه القدرة هي التي تحيي وهي التي ماذا؟ تميت. فهذا الإنسان الله أراه وأشهده السبب أو أشهده المسبب. ها، هنا نجد أن الله أشهده ماذا؟ المسبب. هذه هي المرحلة الثانية. فلهذا ننتقل إلى بعد ذلك، نجد أن القرآن ينتقل في الآية الثالثة إلى مرحلة ثالثة من مراحل الهداية والولاية، وهو قال: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى. ماذا جاء الجواب؟ أماته أو لم يمته؟ لم يمته، وإنما ماذا قال له؟ قال: فخذ أربعة من الطير ثم ادعهن يأتينك ماذا؟ سعيا. التفت جيدا هنا، الله سبحانه وتعالى ماذا أراد أن يعلم نبيه إبراهيم؟ أراد أن يعطيه البرهان والاستدلال، كان في الآية الأولى. أراد أن يشهده المسبب، كان في الآية الثانية. ماذا أراد أن يريه؟ ها، أراد أن يريه السبب، ولكن يعلمه أو يريه، وكم فرق بين أن يعلمه السبب وبين ماذا؟ أن يريه السبب. ومن هنا يقول السيد الطباطبائي، يقول: الهداية إلى الحق وبيان الواقعة بإشهاد الحقيقة والعلة التي تترشح منه تلك الحادثة. لا نفس الحادثة، لا نفس الموت والإحياء كما في المرحلة الثانية، وإنما مرحلة جديدة انتقلت إليها الآية، وهو أنه لا فقط أرته المسبب، بل الله أشهده ماذا؟ أشهده السبب. هسه بعد ذلك سيتضح الآن إجمال البحث هذا. خب، النتيجة التي نأخذها من هذا ما هو؟ النتيجة التي نأخذها أمران مهمة. الأمر الأول، نفهم جانبا من قوله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. القرآن عندما يأتي ويقول الله فضل بعض النبيين على بعض، أو يقول وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، يتضح لنا جانبا من جوانب ماذا؟ التفضيل، أن بعضهم على مستوى المرحلة الأولى، بعضهم على مستوى المرحلة الثانية، بعضهم على مستوى المرحلة ماذا؟ الثالثة. طبعا هذه ليست مانعة الجمع، يعني إذا وصل إلى المرحلة الثانية هذا مو معناه أن المرحلة الأولى والثانية غير ماذا؟ موجودة. بتعبير الفلاسفة لبس بعد لبس، لا أنه لبس بعد خلع. إذن نفهم جانبا من هذه المسألة. الثانية التي لا بد أن تفهم من خلال هذه الآيات هو أن علوم الأنبياء والأوصياء هل هي منحصرة بالعلم الحصولي أو ليست منحصرة بذلك؟ وهذه نقطة أساسية، لأن البعض يتصور أن علم النبي وعلم الإمام إنما هو كعلمنا من حيث ماذا؟ الكيفية، وإنما يختلف علمهم عن علمنا من حيث ماذا؟ من حيث الكمية ومن حيث عدم الخطأ فقط هذا. ولكن هذه الآيات تبين لنا ماذا؟ لا، أن علومهم كما تختلف عنا من حيث الكمية وعدم الخطأ، تختلف علومهم عن علمنا ماذا؟ من حيث ماذا؟ الكيفية. فإن بعض علومهم علوم شهودية، علوم حضورية. فلهذا تجد القرآن الكريم يشير إلى هذه الحقيقة في مجموعة من الآيات، منها قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض. عند ذلك بعد يتضح ما معنى الرؤية هنا. ليس المراد من الرؤية يعني العلم كما يتصور البعض. أو قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الغرض ما هو؟ لنريه من آياتنا، مو لنعلمه وهي المرحلة الأولى، لا، ليرى ليشهد. أو قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى، إلى أن يقول ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى. إذن هنا تتضح لنا أن كيفية علومهم ماذا تختلف عن كيفية علومنا. هذه فائدة ثانية. المسألة الثالثة التي لا بد أن يتوقف عندها قليلا وإن تكلمنا فيها مفصلا في بحث الإمامة، هو أن الأنبياء يزدادون أو لا يزدادون، ولكن الازدياد مو بالضرورة يكون بالكمية، قد يكون الازدياد ماذا؟ بالكيفية. إذن عندما تأتي الآيات أو الروايات وتثبت أنهم يزدادون، لا يتبادر إلى ذهن البعض أنه كيف نوجه أنهم يعلمون كل شيء، ومن جهة أخرى أنهم يزدادون في كل ليلة جمعة. مو بالضرورة أن الزيادة تكون زيادة ماذا؟ كمية، يعني لم يكن يعلمون ثم علموا، لا، كانوا يعلمون بمرتبة ثم ماذا؟ ذاك العلم صار في مرتبة أخرى. كانوا يعلمون الاستدلال صار علما ماذا؟ شهوديا بالمسبب. كانوا يعلمون البرهان والشهود بالمسبب صار علما شهوديا ماذا؟ بالسبب والمسبب معا. وهذا وجه قيم لبيان معنى زيادة علوم الأنبياء والأوصياء الذي لم أجده في كلمات الأعلام، وإن كانت فيها روايات تشير إلى هذا، ولعل الآية أيضا تشير. قال أولم تؤمن، قال بلى، يعني أنه أنا عندي إيمان أن يحيي هذه الله، علم من المرحلة الأولى ولعله علم من المرحلة الثانية موجود، ولكن أريد علما ماذا؟ من المرحلة الثالثة، وهي على مستوى الإشهاد والإراءة للعلة التي صارت سببا لهذه الحادثة. قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. من هنا يتضح بأن هذا الإطمئنان ليس بالضرورة عن سابق شك، يعني كان شاكا وأراد ماذا؟ أن يطمئن. لا، درجات الإطمئنان مختلفة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، هذا الإطمئنان ليس له درجة واحدة، وإنما له ماذا؟ له درجات متعددة. إذن لا يتبادر إلى ذهن البعض إذا قال القرآن ليطمئن قلبي، يعني كانت له مرحلة سابقة ماذا؟ تدل على شكه عليه أفضل الصلاة والسلام. وهناك فوائد ونكات قيمة في هذه الآيات الثلاث، فلهذا صارت سببا لاختياري لهذه الآيات الثلاث. وإن كان الإنسان في الوهلة الأولى عندما يقرأ هذه الآيات لا يجد فيها بحثا يستحق أن يتوقف الإنسان عندها كثيرا، ولكن عندما نقف عندها ستجدون أن هناك معارف جمة موجودة في هذه الآيات الثلاث. الآن ننتقل إلى بحث هذه الآيات. أما الآية الأولى، قال تعالى ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. مضمون الآية كما قلنا للوهلة الأولى واضح، ولكنه يحتاج إلى بحث تفصيلي على طريقتنا. الإخوة يتذكرون نحن حاولنا في تفسير آية الكرسي والآيات التي لحقتها أن نأخذ مقطعا مقطعا من الآية ونشبع بحث ذلك المقطع، لا على الطريقة الموجودة في تفسير الميزان أو الطريقة الموجودة في المواهب أنه يذكر بحث ثم بعد ذلك ينتقل إلى بحث دلالي، بحث أدبي، بحث عرفاني، بحث لا، نحاول أن كل مقطع مهما أمكن، لأن بعض الأحيان هذا لا يمكن، مهما أمكن كل ما يرتبط بذلك المقطع نستوعبه ماذا؟ بحثان. أما البحث الإجمالي في الآية المباركة فواضح، وهو أن شخصا، وقد أجمعت كلمة المفسرين والمؤرخين وأصحاب الروايات، أنه نمرود ابن كنعان الذي ادعى الربوبية، بل أول من ادعى الربوبية، يعني أول فاتح لباب الربوبية وادعاء الربوبية. ف ففرعون جاء بعده وادعى ذلك. وإلا كما أن الأنبياء أول من فتح باب التوحيد، هذا الإنسان هو أول من فتح باب ادعاء الربوبية وأنه أنا ربكم الأعلى، كما ورد في جملة من الروايات وأيضا جملة من الآيات، ومن هذه الآية تشير إلى هذه الحقيقة. في هذه الحقيقة القرآن يقول ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه، فسم في ماذا حاجه؟ سيأتي البحث بعد ذلك أنه في إثبات الصانع أو في شيء آخر. المهم بدأ المحاج من؟ ذاك الإنسان في ربه. رب من؟ رب الذي حاج أو رب إبراهيم، أيضا بحثه سيأتي. أن آتاه الله الملك، بحث مفصل بين المفسرين. أن آتاه الله الملك، أن ضمير آتا يعود على من؟ يعود على إبراهيم. أن آتى الله إبراهيم الملك، أو يعود على نمرود، أم آتى الله نمرود ماذا؟ الملك. ثم بحث آخر، أنه إذا قلنا أن الضمير يعود على إبراهيم، فهل المراد من الملك هنا هو الملك الظاهري، أو المراد من الملك هنا هو الملك ماذا؟ المعنوي والباطني، وهو النبوة. على أي الأحوال بحث سيأتي إن شاء الله بعد ذلك. وبماذا استدل إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام؟ قال ربي الذي يحيي ويميت. وبتعلمون أن الله سبحانه وتعالى ذكرت له أسماء فعلية كثيرة في القرآن. الله هو الرازق، هو المعطي، هو المانع، هو الباسط، هو عشرات الأسماء التي ذكرت في القرآن. لماذا أن إبراهيم الخليل عليه أفضل الصلاة والسلام ركز على ماذا؟ على هذين الاسمين الشريفين، الإحياء والإماتة. لماذا لم يقل بأنه الذي يرزق، الذي يمنع، الذي يعطي، الذي يضحك، الذي يبكي، كما أنه في سورة الشعراء أشار إلى مجموعة من هذه الأسماء؟ إذن لابد من وجود ماذا؟ نكتة في مسألة الإحياء والإماتة. ماذا أجابه ذلك الإنسان الذي حاجه؟ ها؟ قال أنا أحيي وأميت. هنا المفسرون يوجد عندهم بحث قيم، يقولون لماذا لم يقل وأنا أحيي وأميت، قال أنا أحيي وأميت. يقولون السبب في ذلك أنه كان يريد أن يقول أن الإحياء والإماتة لي، مو لي ولله، ولم يقل أنها موجودة لله وأنا ماذا؟ شريك له. لا لا، الله فوض الإحياء والإماتة ماذا؟ إليه. ولو كان يقول وأنا أحيي وأميت، إذن يعني ماذا؟ الإحياء والإماتة موجودة لله ولي، ولكنه الآية تريد أن تقول أن هذا الإنسان لم يكن يؤمن بأن الإحياء والإماتة لله، وإنما هي له، أنا أحيي وأميت. هسه ما هي المغالطات التي استعملها هنا نمرود، والتي أدت بإبراهيم الخليل أن ينتقل إلى ماذا؟ ها؟ إلى بحث آخر. هسه هذا البحث الآخر أيضا وقع فيه بحث بين المفسرين، وهو أنه هذه حجة أخرى أو مثال آخر للحجة الأولى، وهو بحث قيم جدا. طبعا هذه قد لبحث لعموم الناس لا يفيد هذا البحث، ولكن للإنسان المدقق المحقق الذي يريد أن يقف على مقاصد القرآن، يعني بعبارة أخرى البحث الذي يطرح في الحوزات العلمية، هذه النكات نكات ماذا؟ ضرورية. بعبارة أخرى، وإن كانت ليست هذه النكات نكات منبرية وخطابية، قد لا يستفيد منها أهل المنبر وأهل الخطابة، ولكن العالم المحقق في الحوزات العلمية لابد ماذا؟ أن يقف على هذه النكات. فسواء كانت حجة أخرى أو كانت مثال للحجة الأولى، ما الثمرة المترتبة؟ لا، هناك ثمرات علمية مهمة مترتبة، وهو أن الحجة الأولى تبين أنه يمكن أن تنقض وقد نقض عليها نمرود، وتبين أن إبراهيم جاء بحجة يمكن لذلك الذي حاجه ماذا؟ أن ينقضها. هل كان الأمر كذلك؟ أو أنه لا، كان أمرا آخر، وهو خلاف بين المفسرين الأكابر. خصوصا بين السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه وبين الفخر الرازي، فإن الفخر الرازي يعتقد بأنها حجة واحدة، ولكن اختلاف في المثال بالبيان الذي نبينه، ولكن السيد الطباطبائي يعتقد أن هاتين حجتين، حجة أولى وحجة ماذا؟ وحجة ثانية، وتبعه على ذلك السيد السبزواري وجملة من المفسرين الذين جاءوا بعد السيد الطباطبائي. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هسه لماذا ركز إبراهيم على هذه الظاهرة الكونية؟ توجد عشرات مئات الظواهر الكونية التي كان يمكن لإبراهيم ماذا أن يستدل، ما هي الخصوصية الموجودة للشمس حتى يركز عليها إبراهيم الخليل، وماذا فعل بهذا الاستدلال حتى يقول القرآن فبهت الذي كفر؟ أساسا انقطعت حجته، تحير ودهش ولم يحر جوابا. ثم قالت الآية: والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا مجموع أو مجمل الآية مع الإشارة إلى بعض الاختلافات الموجودة فيها. أما البحث التفصيلي في الآية المباركة البحث الأول قوله تعالى: ألم ترى. هذا الاستعمال كثير الدوران في القرآن الكريم. السيد السبزواري رحمة الله تعالى عليه في تفسيره القيم الجزء الرابع صفحة 99 هكذا يقول: يقول ألف لام أو ألم أداة استفهام. من الواضح ألم استفهام، تستعمل في مقام التعجب. ألم ترى يعني ألا تتعجب الذي من الذي حاج إبراهيم في ربه. هسه بعد ذلك سيتضح لماذا أنه ينبغي للإنسان ماذا أن يتعجب من احتجاج هذا الإنسان. تستعمل في مقام التعجب، ولم تأتي في القرآن غالبا إلا وهي معدات بإله. وأنتم تعلمون أن الفعل رأى يتعدى ماذا؟ ها؟ بنفسه، ولا يحتاج إلى أن يتعدى ماذا؟ بإله، ولكن القرآن استعمله متعديا ماذا؟ بإله. وإن كانت هي في نفسها متعدية، ومن هنا يقول السيد السبزواري: فيستفاد منه أسلوب خاص يستعمل في الأمثال. إذا أراد الله أن يضرب مثلا يستعمل ماذا؟ يقول ألم ترى هذه، ويستعمله في الأمثال، مأخوذ من الزمخشري في الجزء الأول صفحة 209. هناك يقول: ويجوز أن يخاطب بهذا اللفظ، يعني ألم ترى، من لم يرى ولم يسمع أيضا، لأن هذا القرآن ده يخاطبنا، يقول ألم ترى. هسه إما خطاب إلى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، أو خطاب إلى كل من قرأ هذه الآية المباركة. يقول: ويجوز أن يخاطب به من لم يرى ولم يسمع، لأن هذا الكلام جرى مجرى المثل في بيان التعجب. من الأمثال هذه: ألم ترى ألم ترى، يعني ألم تتعجب من فلان الذي فعل كذا وكذا. خب هنا ما هو المراد من الرؤية؟ يقول: المراد من الرؤية هنا هو العلم، والرؤية في المقام بمعنى العلم، حيث نزل علم المخاطب بما فيه من الإيمان أو اليقين أو ما عليه من الظهور منزلة الرؤية بالبصار. العلم إذا صار قويا يمكن أن يعبر عنه ماذا؟ بالرؤية. يقول: ألم ترى، يعني ألم تتعجب من علمك بما فعل فلان. هذا ما يرتبط بالمقطع الأول من هذه الآية المباركة. أما المقطع الثاني، قال: ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. خب من الواضح عدم ذكر الاسم في القرآن الكريم يكون لأحد أمرين: إما لعظمة ذلك الذي لم يذكر اسمه، وإما لحقارته. كان بالإمكان هنا أن لا يشير إليه باسم الموصول، وإنما يقول ماذا؟ ألم تر إلى نمرود كما أشار في القرآن ماذا إلى فرعون وطغيان فرعون. هنا لم يشر إلى اسمه لا لعظمته بل ماذا لعدم الاهتمام به كشخص. ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه. الكلمة الأولى هي حاجة. هنا يوجد عدة أبحاث في هذه الكلمات الثلاثة أو الأربعة. الكلمة الأولى مسألة حاجة، هل معنى الحجاج هنا والمحاجة يعني أن نمرود أقام حجة على ما يدعي؟ بعبارة أخرى استعمل الاحتجاج هنا بمعنى إقامة الحجة، أو هنا عندما قال حاجة مراده من الاحتجاج الجدال؟ وإذا كان المراد من الاحتجاج الجدال فهو جدال بالحق أو أنه جدال ماذا بالباطل؟ هنا عندما ترجعون إلى القرآن الكريم تجدون أن القرآن يشير إلى طرق متعددة للاحتجاج، كما في سورة النحل أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فهنا نريد أن نعرف أن هذا الفعل الذي صدر من نمرود هل كان احتجاجا بالحكمة أو كان موعظة حسنة أو كان جدالا بالتي هي أحسن؟ طب ما هو المراد من هذه الأمور الثلاثة؟ يتذكر الإخوات مرارا نحن ذكرنا أن المراد بالحكمة في الآية هو الحجة البرهانية التي تفيد الإنسان اليقين بالواقع، والمراد بالموعظة ما يلين ويرقق قلب الإنسان، والمراد بالجدال بالتي هي أحسن أن الجدال له إصلاح. جادلهم يعني أنك تستطيع أن تستفيد مما يتسلمه الطرف الآخر للبحث بينك وبينه. الإخوة يتذكرون في علم الميزان أشرنا إلى مراتب للبحث ولإقامة الحجة، إما من طريق البرهان، إما من طريق الخطابة، وإما من طريق ماذا؟ ها؟ القياس الجدلي. ما هو القياس الجدلي؟ قرأتم في علم الميزان القياس الجدلي هو الذي يستعمل مقدمات مسلمة بين الطرفين المتحاجين، ولكن هذه المقدمات المسلمة تارة تكون مطابقة للواقع وأخرى ماذا؟ لا تكون مطابقة للواقع، وإن كانت مسلمة عند الطرف الآخر ولكنها غير مطابقة للواقع. خلوا ذهنكم يمي. فإن استعمل في مقام الاحتجاج المسلمات وكانت موافقة للواقع مطابقة للواقع، هذا الجدال يكون جدالا بالحق. أما إذا كانت تلك المسلمات بين الطرفين المتحاجين ليست مطابقة للحق، يمكن استعمالها في الجدال ولكن جدال بالحق أو ليس جدالا بالحق؟ هذا ها؟ ليس جدالا بالحق. بعد هذا ليس جدالا بالحق لأنه لا يري الحق وإنما يري ماذا؟ يري الباطل. واضحة هذه النقطة؟ إذن الجدال هو استفادة من المسلمات بين الطرفين. هسه هذه المسلمات تارة تكون مطابقة للواقع فتكون جدالا ماذا؟ بالحق، وأخرى لا تكون مطابقة للواقع وإن كان يمكن استعمالها في مقام المحاججة ولكنها جدال بالحق أو جدال بالباطل. ها؟ جدال بالباطل. هسه انظر إلى الآية المباركة، قالت أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا معناه أن الحق أن المراد من الحكمة هنا هو الاستدلال البرهاني. لماذا؟ لأن الاستدلال البرهاني له طريق واحد، يتعدد أو لا يتعدد، ها؟ إما حق وإما باطل، إما مطابق للواقع وإما غير مطابق. فلهذا نجد أن الآية لم تقيد بشيء، لم تقل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة الجيدة مثلا، بالحكمة الحسنة، لا، جعلتها مطلقة، لأن الحكمة لا تكون إلا بالبرهان، والبرهان ليس له إلا طريق واحد. أما عندما جاءت إلى الموعظة قالت هو الموعظة الحسنة، يعني أن الموعظة على ماذا؟ على قسمين، موعظة حسنة وموعظة ماذا؟ غير حسنة. والذي ينبغي للإنسان أن يستفيد من الموعظة الحسنة. المهم عندي المقطع الأخير، قال وجادلهم بالتي هي أحسن، يعني الجدال كم فرد إلى مولانا؟ ها؟ الحكمة له فرد واحد، والموعظة لها فردان، والجدال كم فرد له؟ ها؟ ثلاثة أفراد، جدال أحسن وجدال حسن وجدال ماذا؟ ها؟ رديء، لا أحسن ولا حسن، يعني جدال بالباطل. فإذا كان الجدال أحسن أو حسن فهو جدال بالحق، وإذا كان جدالا لا أحسن ولا حسن فهو جدال ماذا؟ بالباطل. إذا اتضح ذلك تعالوا معنا إلى صاحب المفردات. صاحب المفردات عندما يأتي إلى الحجة هكذا يفسرها. صاحب المفردات في كتابه المفردات صفحة 107 هكذا يقول، يقول والحجة هي الدلالة المبينة للمحجة، أي المقصد المستقيم والذي يقتضي صحة أحد النقيضين. قال تعالى قل فلله الحجة البالغة. السؤال المطروح هنا عندما قالت الآية المباركة ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، هذا الكلام الذي صدر من نمرود كان حجة، كان موعظة، كان جدالا، أي منهم؟ التفت لي جيدا، لا يمكن أن يقال أنه كان حجة بالمعنى المصطلح، لأنه سيتضح بعد ذلك أنه كان مغالطة من وجوه، قال أنا أحيي وأميت، سيتضح أنه كانت حجة برهانية أو كانت ماذا؟ أو كانت مغالطة وكان جدالا، هذا أولا. ولا يمكن أن يقال موعظة لأنه لا مجال للموعظة في الآية المباركة، فيكون الأمر ماذا؟ جدالا. فإذا كان جدالا يأتي هذا السؤال، وهو أنه كان جدالا حق أو كان جدالا باطلا؟ ها؟ الجواب بعد ذلك سيتضح، ومما بيناه اتضح أن الجدال الحق هو الذي يستعمل مسلمات بين الطرفين وهي مطابقة ماذا؟ وهي مطابقة للواقع. وقوله أنا أحيي وأميت مطابق للواقع وغير مطابق للواقع؟ ها؟ غير مطابق، وسيأتي بيانه بعد ذلك. إذن الآية بينت من خلال هذا الاستقراء، اتضح لنا عندما قالت الآية ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم، يعني ماذا؟ ها؟ جادل إبراهيم، صحيح لو مو صحيح؟ وجداله ماذا كان؟ جدالا بالحق أو جدالا بالباطل؟ ها؟ كان جدالا بالباطل. فلهذا تجدون أن القرآن الكريم في سورة الكهف هكذا يقول وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. التفت لي إلى ذيل الآية، قال ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق. وهذا كافر أو ليس كافر؟ لأن ذيل الآية تقول فبهت الذي كفر. إذن الآية تبين هنا ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. نعم، يبقى هذا السؤال، وهو أنه لماذا سمي هذا الجدال بالباطل؟ سمي ماذا؟ ها؟ سمي احتجاجا، أحسنت، لماذا؟ هنا ليس عزيز في القرآن، القرآن الكريم في جملة من الموارد يستعمل الجدال، يستعمل الاحتجاج، ويريد منه ماذا؟ ويريد منه الجدال بالباطل، وذلك بسبب ماذا؟ بسبب أن الإنسان واحدا من أموره التي تنسجم مع طبعه أنه أكثر شيء جدلا. ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. إذن عندما تقول الآية المباركة ألم تر إلى الحلل الذي حاج إبراهيم، لا يتبادر إلى ذهنكم ألم تر إلى الذي أقام حجة برهانية لإبراهيم، وإنما مراد يعني جادل إبراهيم، وكان جداله أيضا جدالا بالباطل ليدحض به الحق. هذا الأمر الأول في حاجة. الأمر الثاني في حاجة، حاجة في اللغة وعلى فيما يرتبط بالأوزان يختلف عن تحاجة، ولكي يتضح المطلب هناك فرق بين ضارب اللي هي على وزن فاعل وبين تضارب اللي هي على وزن ماذا؟ تفاعل. هذان الوزنان في اللغة يوجد بينهما جامع مشترك، وهو أنه يقوم بطرفين. ضارب لا يمكن أن يكون له طرف واحد، كذلك تضارب ليس له طرف واحد وإنما له طرفان، ولكن هناك فرق بين هذين الوزنين. في تضارب هناك موازنة محفوظة بين الطرفين، فلهذا تقول تضارب زيد مع عمرو، ولا يوجد أي رائحة لغلبة أحدهما ماذا؟ على الآخر. ولكن عندما تأتي إلى ضارب تقول ضارب زيد عمرا، عمرا يقع ماذا؟ ها؟ مفعولا به. هذا معناه أنه من الذي وقع عليه الضرب؟ الطرف الآخر. إذن صحيح أن هذين الوزنين مشتركان في أنهما لهما طرفان، ولكنه في تضارب على وزن تفاعل هناك تكافؤ بين الطرفين، أما في ضارب لا، يشم فيه رائحة ماذا؟ رائحة غلبة أحد الطرفين على الآخر، ولا أقل، يشم فيه رائحة أن الطرف الأول جاء بقصد غلبة ماذا؟ الطرف الثاني. إذن الآية عندما قالت ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم يبين لنا نكتة أصلية، وهو الذي بدأ الهجوم على إبراهيم من كان؟ ها؟ الذي بدأ الهجوم لم يكن إبراهيم، كان من؟ ها؟ كان نمرود، هو الذي بدأ المحاجة بقصد ماذا؟ بقصد الغلبة. التفت لي جيدا، ومنه يتضح أنه هو بدأ الهجوم قاصدا الغلبة، ولكن في نهاية المطاف فبهت الذي كفر، وهذه هي ثمرات ولاية الله لعباده. يعني أن الطرف الآخر وإن كان مستعليا وإن كانت كل إمكانات الغلبة له، والطرف الثاني وإن كان ضعيفا بحسب الظاهر، ولكنه ولاية الله لعباده تجعله غالبا أو يكون مغلوبا. ها هنا القرآن الكريم يريد أن يشير إلى هذه الحقيقة، وهي من الحقائق القرآنية. أنت لا تنظر إلى هذه الإمكانات المادية أن آتاه الله الملك أنه ملك الدنيا، لا لا لا، انظر إلى أن هذا تحت ولاية الله أو تحت ولاية ماذا؟ تحت ولاية الطاغوت. فإن كان تحت ولاية الله فهو الغالب، لأغلبن أنا ورسلي، وإن كان تحت ولاية الطاغوت والشيطان فهو المغلوب، وإن كان للكفر ماذا؟ جولة تتم في الحديث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين.